Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. An Abi Shuraih al-Adawi annahu qala li 'Amr ibn Sa'id wa huwa yab'ath al-bu'uth ila Makkah, "Idhan li ayyuhal amir uhaddithuka qawlan qama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam al-ghada min yawm al-fath. Sami'athu أذناي ووعاه قلبي وأبصرت عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقول له إن الله أذن لرسول الله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربه، يقصد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما فتح الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لن تحل لأحد كان قبلي وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقتل. فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإن نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل يمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. فقال الوليد فقلت الأوزاعي ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بداية هذا الباب تكلمنا عنه في درس سابق، تحريم مكة وصيدها وخلاها، وذكرنا أسماء مكة الواردة في كتاب رب العالمين والتي قد عدها العلماء فوصلت إلى ثمانية، وصلت أسماء مكة إلى ثمانية. ونبهنا أيها الإخوة إلى حدود مكة التي يذكرها العلماء وهي حدود الحرم، ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد المنية، وإذا استنفرتم فانفروا، ولكن جهاد المنية وإذا استنفرتم فانفروا. وبينا متى يكون النفر أي الجهاد في سبيل الله فرض عين. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فتح مكة، قال إن هذا البلد، يعني مكة يعني حرم مكة، هذا البلد البلد الأمين الأرض الحرام، إن هذا البلد حرمه الله. ما معنى حرمه الله؟ أي أن الله حكم بتحريمه، ومعنى أنه حكم بتحريمه أي أنه لا يقاتل أهله ويؤمن من استجار به ولا يتعرض له، لقول الله تعالى ومن دخله كان آمنا. وقوله ومن دخله كان آمنا هو خبر ولكنه يراد به الأمر، وهذا عند الأصوليين من أقوى أنواع الأمر. الخبر الذي يراد منه الأمر من أقوى أنواع الأمر. الصيغة تأتي بصيغة الخبر كقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، والمعنى أرضعن أولادكن، ومن دخله كان آمنا والمعنى أمنوه، فهذا خبر يراد منه الأمر. وقال الله تعالى أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا، فمكة حرم بمعنى أنه لا يقاتل الناس فيها، وكذلك ما استجار بها يجار. قال: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فتحريمه أمر قديم شائع وشريعة سالفة مستمرة. فهذا التحريم ليس مما أحدثه الناس، لكن إن قلنا إن حديث جابر سيأتي هنا عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة، إن إبراهيم حرم مكة، وقال: وأنا أحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة. هنا يقول إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فكيف ذلك ويسند التحريم إلى إبراهيم؟ العلماء قالوا: كيف يقول الله حرمه في حديث، وحديث آخر يقول إن إبراهيم حرم مكة؟ فمن هو الذي جعل مكة حرما، هو إبراهيم أو الله؟ ولماذا أسند التحريم إلى إبراهيم؟ قال العلماء: أسند التحريم إلى إبراهيم من حيث إنه المبلغ لهذا التحريم، فإن الحاكم بالشرائع والأحكام، كل الأحكام هو الله، والأنبياء إنما هم مبلغون، فيضاف التحريم إليه من باب أنه هو الذي بلغ هذا التحريم. لذلك الحافظ بن حجر يقول: لا معارضة بين الحديثين، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة يعني بأمر الله لا باجتهاده. إن إبراهيم حرم مكة، حرم مكة بأمر الله لا باجتهاد إبراهيم، أو أن الله تعالى قضى يوم خلق السماوات والأرض أن إبراهيم سيحرم مكة، أن الله قضى يوم خلق السماوات والأرض أن إبراهيم سيحرم مكة. وأحيانا أيها الإخوة يسند الفعل إلى المخلوق، ولكن الفاعل الحقيقي أولا الله بأمره وحكمه، كما قال الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وقال: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، وقال: توفته رسلنا وهم لا يفرقون. فأضاف إليهم التوفي إلى هؤلاء، وفي الحقيقة من الذي يتوفى الأنفس؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها، الله يتوفى. لماذا قال قل يتوفاكم ملك الموت؟ قالوا: الله الذي حكم أولا، وملك الموت هو الذي باشر هذا التوفي، لكن الله هو الذي حكم وقضى وقدر سبحانه. فالذي قدر وقضى وحكم بتحريم مكة من؟ الله. والذي بلغ؟ إبراهيم. فالذي قضى وحكم بتحريم مكة الله، والذي بلغ الناس إبراهيم عليه السلام. فهذا الجمع بين الحديثين، الحديث الأول إن إبراهيم حرم مكة، والحديث الثاني إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. فإبراهيم بلغ عليه السلام وأظهر تحريمه، قال عليه الصلاة والسلام: فهو حرام، أي مكة، بحرمة الله، الباء سببية هنا، أي بسبب حرمة الله تعالى إلى يوم القيامة، أي أن مكة بلد حرام إلى يوم القيامة، لا يحل لأحد أن يستحلها ولو ساعة من نهار، لا يجوز. وقال هنا: وإنه لم يحل القتال فيها لأحد قبلي، وإنه لم يحل القتال فيها لأحد قبلي، إذن قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن أحل القتال في مكة أبدا، حتى الأنبياء، أليس الأنبياء قد نزلوا جاءوا مكة حاجين؟ جاء الأنبياء مكة حاجين، ما أحل الله القتال لأحد من الناس إلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أحلها له كم؟ ساعة من نهار. والمقصود أنها أحلت له ساعة من نهار، يعني من طلوع الفجر إلى صلاة العصر، من طلوع الفجر إلى هذه الساعة من النهار، لما دخل متى؟ مكة. لما دخل مكة أحلت له مكة، فأصلا القتال في مكة لا يجوز،
القتال في مكة حرام. وهنا الذي ذكر عن عبد الله بن الزبير إنه هذا إنسان خرج على باغ أو معتدل أو فار بدم أو فار بخربة، هذا تعدى وكذب، هذا كلام غير صحيح. فعبد الله بن الزبير ليس عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة رضي الله عنه وأرضاه. فدل ذلك أن القتال في مكة حرام، القتال لا يحل لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، القتال في مكة البتة، لا يحل لأحد القتال في مكة البتة. قال الإمام الماوردي: من خصائص مكة أنه لا يحارب أهلها، فلو بغوا على أهل العدل فإن أمكن ردهم بغير قتال لم يجز، وإن لم يمكن إلا بالقتال فقال الجمهور يقاتلون لأنه قتال البغاة من حقوق الله فلا يجوز إضاعتها. وقال آخرون لا يجوز قتالهم بل يضيق عليهم إلى أن يرجع. جماعة مثلا في مكة كانوا بغاة، بغوا على الناس، اعتدوا، قال هؤلاء لا يقاتلون إن أمكن ردهم بغير قتال طيب، لأن القتال لا يجوز، وإن لم يمكن ردهم إلا بقتال فالجمهور جمهور العلم قالوا يقاتلون، لأن هؤلاء بغاة اعتدوا على الناس واعتصموا بالحرم، فقال هؤلاء يقاتلون. وقال آخرون لا يقاتلون بل يضيق عليهم إلى أن يرجعوا إلى الطاعة، إلى أن يرجعوا إلى الطاعة. ولذلك قالوا يحرم في مكة نصب القتال بما يعم أذاه كالمنجنيق مثلا، فيحرم هذا المنجنيق يعم أذاه، ومثل الآن أيام الرشاشات مثلا هذا يعم أذاها الناس، فلذلك قالوا يضيق عليهم حتى يخرجوا من الحرم هؤلاء البغاة الذين اعتصموا بمكة. ولذلك المكة لا يحل فيها القتال، القتال حرام داخل مكة، القتال حرام، بل اختلف العلماء في مسألة القتل في الحرم، قتال حرام. طب والقتل، واحد قتل داخل مكة فماذا يفعل به؟ واحد قتل، عندنا القاتل يقتل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، فالقاتل يقتل، فهل هذا الذي قتل في داخل الحرم يقام عليه حد القتل أو لا؟ قالوا ونقل بعضهم باتفاق على جواز إقامة حد القتل فيها على من أوقعه فيها، جواز إقامة حد القتل فيها على من أوقعه فيها، وهذا نقله الإمام ابن الجوزي. يعني واحد داخل الحرم قتل واحد فهذا يقتل داخل الحرم لأنه معتدي، واحد ارتكب حدا أوجب القتل مثل الزنا للمحصن وعليه أربعة شهود فهذا يقام عليه الحد داخل الحرم، استوجب حدا في داخل الحرم فهذا يقام عليه الحد داخل الحرم. والخلاف بمن قتل في الحل ثم لجأ إلى الحرم، في من قتل في الحل يعني واحد قاتل ومسكناه داخل أرض الحرم وهو قاتل دخل أرض الحرم، فهل هذا يقتل أو لا يقتل؟ هو أصلا ارتكب الجريمة خارج أرض الحرم، خارج أرض الحرم ثم دخل الحرم، فهل هذا يقتل أو لا يقتل؟ فأبو حنيفة يقول لا يقتل في الحرم حتى يخرج إلى الحل باختياره، لكن أبو حنيفة يقول لا يجالس ولا يكلم ويوعظ ويذكر حتى يخرج، يقول لا. وهذا نقله كذلك علي بن عباس أبو يوسف القاضي قال من أصاب حدا ثم دخل الحرم لم يجالس ولم يبايع، يعني يدخل الحرم وأهل مكة ما بيبيعوا ولا بيشتروا منه ولا بيجلسوا ولا يكلموه، فيضطر بعد ذلك إلى أن يخرج من الحرم لا يكلم ولا يبايع ولا يجالس، فيضطر من تلقاء نفسه بعد ذلك أن يخرج من حرام، يعني يأتي يريد أن يشتري ولو الماء ما بيبيعه، حتى يضطر يخرج من أرض الحرام فيقام عليه الحد خارج أرض الحرام. أما الإمام الشافعي فقال يجوز إقامة الحد مطلقا، فهذا هتك حرمة الله سواء دخل الحرم أو لم يدخله، سواء دخل الحرم أو لم يدخله، فهذا انتهك حرمة الله. لكن الأول أقوى والله أعلم، لأنه في مكة أيها الإخوة لا يضطر القتل إلا من اعتدى فيها، الذي يقاتل مثلا في الحرم يقاتل، الذي يقتل في الحرم يقام عليه الحد ولو في الحرم. فقال عليه الصلاة والسلام إنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل القتال لي إلا ساعة من النهار، يعني إلى صلاة العصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت مكة، النبي صلى الله عليه وسلم أذن في قتل أناس، قال هؤلاء اقتلوهم وإن وجدتموهم قد تعلقوا بأستار الكعبة، اقتلوهم ولو وجدتموهم قد تعلقوا بأستار الكعبة. ومنهم عبد الله بن فطل، عبد الله بن سعد بن أبي السرح، وصفوان بن أمية، ومغنيتان جرادتان كانتا تغنيان في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال هؤلاء اقتلوهم ولو وجدتموهم قد تعلقوا بأستار الكعبة، يعني واقف أستار الكعبة اقتلوهم. فعلا عبد الله بن خطل قتل وهو متعلق بأستار الكعبة، جاء قال ما عهد على العرب أنه يقاتل في مكة حتى الواحد كان يرى قاتل أبيه في مكة ولا يقتله، شوفوا عند شدة الثأر ما دام دخل مكة ما يقتله، فقال أقرب شيء أني أتعلق بأستار الكعبة عبد الله بن خطل. يوم فتح مكة جاء وتعلق بأستار الكعبة، فجاءه أبو ثعلب الخشني رضي الله عنه، جاء بسيف وبقر بطنه ومتعلق بأستار الكعبة. فهذه الساعة أحل للنبي صلى الله عليه وسلم القتال فيها، أحل له هذه الساعة من النهار، ولم تحل لأحد بعده عليه الصلاة والسلام، لا تحل لأحد بعده. والقتال أيها الإخوة، القتل في مكة من الأمور العظيمة وفضائع الأمور، ذلك من جرائم الحجاج حقيقة، من جرائم الحجاج أنه رمى البيت الحرام، لأن ابن الزبير عاذ به واعتصم به، رماه بالمنجنيق، وقال هنا قال أنا أعلم بذلك منك، هذا الأمير يقول للراوي يقول أنا أعلم بذلك منك، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا خارا بدمه ولا خارا بخربه، يقصد من؟ يقصد عبد الله بن الزبير، قال هذا عاصي وهذا فار بدم وهذا فار بخربة وكذب، فليس هكذا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. العلماء أيها الإخوة قالوا هل مكة فتحت عنوة أو فتحت صلحا؟ مكة فتحت عنوة أو فتحت صلحا؟ هذه مسألة ترى تكلم فيها العلماء، فتح مكة كان عنوة أو صلح؟ فجمع من أهل العلم ذهبوا إلى أنها فتحت عنوة، وهذا قول أكثر أهل العلم. الشافعي رواية عن أحمد بقول لا، فتحت صلح، فتح مكة لم تفتح عنوة بل فتحت صلحا. قال والدليل أن النبي أمن أهلها وأضاف الديار إلى أهلها ولم تقسم، فالنبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة ما قسم غنائم، ما قال والله هذه بيوتهم غنائم وأموالهم غنائم، والغانمين ما ملكوا دور مكة، فالنبي كان إذا دخل مكانا عنوة وقتالا أخذ بيوتهم وأخذ أموالهم غنائم للمسلمين، فقال في مكة ما أخذ دورا ولا أخذ أموالهم غنائم المسلمين. فالشافعي قال إذا مكة فتحت صلحا، مكة فتحت صلحا، ما فتحت عنوة، مكة فتحت صلحا. ولكن أكثر أهل العلم إلى أن مكة فتحت عنوة، وهذا هو الصحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمن بعضهم وأمن هؤلاء، يعني جعل فتح مكة خاصا بنوع من أنواع التأمين، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن أغلق بابه عليه فهو آمن. فجعل تأمينه خاص بمكة. الحافظ بن حجر بعد أن ساق الأقوال قال: والحق أن صورة فتحها كان عنوة، ومعاملة أهلها كانت معاملة من دخل بأمان. شوف ابن حجر ما أجمل الكلمات، يقول صورة فتح مكة عنوة. لما؟ لأن النبي جهز جيشا، أليس كذلك؟ وقسم فرق، وأمر على كل جمع أميرا، وخالد بن الوليد فرقة اعترضته فقتل بعضها قتل بعضها، ودخل المسلمون رضي الله عنهم الصحابة دخلوا وهم يحملون السيوف، دخلوا مكة، ولو أن أهلها جابه وقاتلوا لقاتلوهم، لكن قالوا دخلها عنوة. نعم، دخلها النبي صلى الله عليه وسلم عنوة، ومعاملة أهلها كانت معاملة الآمنين. وأجاب الإمام السهيلي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقسم دور مكة على الغانمين، قال الإمام مخير بين قسمة الأرض بين الغانمين إذا انتزعت من الكفار، وبين إبقائها وقفا على المسلمين، وهذا صحيح. فمكة أبقيت وقفا على المسلمين، وقال بعضهم هذه الأرض لا تدخل في حكم الأموال العامة التي تقسم غنائم. فالصحيح أن مكة فتحت عنوة، أن مكة فتحت عنوة، ما فتحت صلحا، ما كان صلح، لا، بل فتحت عنوة. وساق العلماء الأدلة على ذلك، وذكروا الروايات عن موسى بن عقبة في المغازي وغير ذلك. فإذا مكة فتحت عنوة، وحلت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار، ثم بعد ذلك حرمت ولا يحل القتال فيها. قال عليه الصلاة والسلام: فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، يعني بتحريم الله المؤبد إلى يوم القيامة. قال: لا يعبد شوكه. الآن بدأ ببيان أحكام الحرام. لا يعبد شوكه، لا يعبد شوكه، شو يعني لا يعبد؟ لا يعبد شوكه يعني لا يقطع شوكه، يعني في مكة شوك لا يقطع. سبحان الله. طب لما لا يقطع الشوك؟ الشوك في أذى. إذا عندنا أن الحيوان المؤذي يقتل في الحل والحرم، مش مر معنا حديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم؟ مش مر خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم؟ الفأر والحدأ والحدأ والغراب والحية والعقرب في روايات متعددة، يقتلن في الحل والحرم. فلو عقرب في الحرم يقتل، الحية تقتل في الحرم، الفأرة ولو في الحرم في مكة تقتل. طب لماذا الشجر الشوك لا يعضد، يعني لا يقطع؟ شوك الحرم، شوك مكة لا يقطع، لا يحل قطعه. قال العلماء: هناك فرق بين المؤذيات من الأشجار والمؤذيات من الحيوانات. فالمؤذيات من الحيوانات تعدو على الغير وتعتدي عليه، لكن المؤذيات من الأشجار أنت تبتعد عنها، أليس كذلك؟ يعني في كومة من الشوك أنت تبتعد عنها ما تؤذيك، لكن عقرب هو يأتيك ويؤذيك، حية هي تأتيك وتؤذيك كذلك، الغراب، الحدأة، هذه الأشياء تأتيك وتؤذيك، الفأرة هي تأتي وتؤذيك. فالمقصود أن المؤذيات من الأشجار لا تعضد، يعني لا تقطع. طبعا شجر مكة لا يجوز قطعه، شجر مكة لا يجوز قطعه، والمقصود شجر مكة الذي ينبت وحده، وأما الذي غرسه الآدمي فلا حرج، لأن النبي قال: لا يعبد شوكه في شجره. لكن الذي غرس، يعني واحد زرع شوية نعنع، بقول يا عمي حرام لا يعبد شجره، صرش أقطف النعنعات هذول وحط على الشاي حرام؟ قل لا، الذي لا يجوز هو الذي ينبت وحده، أما الذي غرسه الآدمي فلو واحد عنده حوض مثلا وزرع في مكة بندورة زرع كذا وأكل لا بأس، لا بأس. زرع نخلة فأكل منها أو قطعها هو زرعها لا بأس. فإذا المقصود لا يعضد شجره الذي ينبت وحده، لا يقطع، لا يعضد شجره. وأما الذي يغرسه الآدمي فيجوز أن يقطع ولا حرج إن شاء الله تعالى. قال لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Thank you.